بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين الكرام. وأكرر أيضا التهنئة بالأيام المباركة التي عاشتها الأمة الإسلامية، وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية وهي ترفل في أثواب العزة والمجد والكرامة، وكل عام وأنتم بخير. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا مع تفسير بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وحديثي إن شاء الله تعالى سيدور في محاور كالتالي: المحور الأول صفات من يسارع في الخيرات، المحور الثاني التكليف على قدر الوسع والطاقة، المحور الثالث من كذب من المترفين له عند الله عذاب عظيم. وقبل أن نبدأ نطلب من الأستاذ عبد الرحمن أن نستمع معه ومنه إلى هذه الآيات، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون.
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، لقد استمعنا قبل لحظات إلى الآيات الكريمات التي سيدور الحديث حولها إن شاء الله تبارك وتعالى. والآية الأولى وما يليها من آيات تدخل تحت المحور الأول، ألا وهو صفات من يسارع في الخيرات. ونبتدئ هذا المحور بأول آية استمعنا إليها، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لو لاحظنا أيها الإخوة الكرام نجد أن الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة ذكر المختلفين المتفرقين الذين ليس لهم من الخير نصيب، وقد ذكرت ذلك في اللقاء السابق. ومن هذا ما ذكره الله عنه في قوله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كما نفى ربنا سبحانه وتعالى عنهم الخيرات الحقيقية كما قال جل ذكره: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بعد أن نفى الله عز وجل عن هؤلاء المختلفين المتفرقين الخيرات، ذكر سبحانه وتعالى من هم أهل السعادة ومن هم أهل الخيرات الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم ما أعد من النعيم المقيم. وقد وصفتهم هذه الآيات بصفات أربع: وصفت أصحاب النعيم المقيم أو أصحاب الخيرات الحقيقية بصفات أربع. الصفة الأولى هي الإشفاق، وهي الواردة في الآية الأولى في قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والإشفاق قيل هو الخوف، وقيل الإشفاق هو الخشية، وبالتالي يصبح تكرار للتأكيد، لأن الله قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والحقيقة كما ذكر أهل العلم أن الإشفاق أمر يتضمن الخشية مع زيادة رقة وضعف، يعني شيء يقوم بالنفس يتضمن الخشية لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، مع شعور الإنسان بضعف وذلة لربه ومولاه الذي خشع له وخشيه وأشفق منه سبحانه وتعالى. أما الخشية فقد عرفها أهل العلم أيضا بأن الخشية هي الخوف من الله تبارك وتعالى، أو إشفاق مصحوب بخوف، وبالتالي الخشية قالوا أخص من الخوف. الخوف أعم، يكون مع الخشية وبدونها، أما الخشية تكون مع الخوف من مقام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك جعلها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى للعلماء، وأضافها إليهم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية إذن خوف مقرون بمعرفة، ليس خوف مطلق، وإنما خوف مقرون بمعرفة لله تبارك وتعالى وبقدره وبمقامه. وكلما كان الإنسان أعرف بالله عز وجل وأعلم به كان أشد خشية له. ويؤكد ذلك ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقول: لا بد للمؤمن من خشية تقوم في قلبه، أي خوف مع حرص على عمل الخير وفعل الطاعات، خشية قائمة على المعرفة، قائمة على ما قام في نفسه وتدبره من آيات ربه من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما يليق بذي الجلال والإكرام من صفات الكمال والعظمة التي هي لله عز وجل، وتورث خشية في قلب المؤمن يخاف من خلالها ربه ومولاه، ليصل بعد ذلك إلى النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لمن خاف مقام ربه الأعلى. ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم سنجد أن الخشية مهمة بمكان، والله عز وجل قد أمر أولا الناس بها، يعني أن يخشوه سبحانه وتعالى وأن يخشوا الوقوف بين يديه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، كما وصف الله عز وجل أهل الإيمان بالخشية فقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يبلغون رسالات الله عز وجل وأهل الإيمان حقا هم الذين يخشون الله وحده دون سواه، لأنهم يعلمون أنه الكبير المتعال وأنه هو الذي يملك أمرهم، فلذلك يخشونه وحده. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إذن الخشية للمؤمن مهمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر أمرا عظيما جدا لمن يخشون رب العزة والجلال، وستأتي إضافة له الآن. هذا الأمر أن الله عز وجل حرم على النار عين بكت من خشية الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت ساهرة تحرس في سبيل الله. إذن يا أهل الإيمان عليكم بخشية رب العباد سبحانه وتعالى، يعني الخوف من مقام الله عز وجل. الرقة في التعامل، يعني قلبك يكون خائفا وجلا من الله عز وجل. والوجل في القلب صفة مهمة جدا لأهل الإيمان، وقد سبق أن أشرت إليها وجاءت في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه. ثم بعد ذلك لأهمية هذه الخشية أقول بأن الله تبارك وتعالى وعد من يخشاه بعد ذلك بأمور متعددة، على رأسها الفوز والنعيم المقيم في الدار الآخرة. وقد يقول البعض بأن الفوز هو النعيم، وأقول حقا من يتنعم فقد فاز، ولكنني أنص على الفوز كي يشمل الفوز في الدنيا والآخرة، لأن البعض قد يظن أن النعيم المقيم هو في الدار الآخرة، ولا يكون نعيم ولو كان متقطعا أو أقل من النعيم المقيم في الدار الدنيا. وقد يحصل هذا لبعض الإيمان، يعني يعيش في فقر أو بؤس أو ضيق أو مرض وهو مؤمن بالله عز وجل، فالفوز يشمل الدنيا والآخرة، وقد نص الله على ذلك في كتابه ووعد من يخشاه بالفوز، والفوز يشمل الدنيا والآخرة كما وعدهم بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. أما بالفوز ففي قول الله جل ذكره: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. وأما عن النعيم المقيم ففي سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لمن هذا كله يا رب؟ قال: ذلك لمن خشي ربه. فعليكم يا أهل الإيمان بالخشية التي تقوم بالقلب، توقرون من خلالها ربكم سبحانه وتعالى، وتقومون من خلالها بما افترض الله سبحانه وتعالى عليكم. وأؤكد مرة أخرى أن الخشية خوف مقرون بتعظيم، أو خوف مقرون بمعرفة، ولا يكمل ذلك إلا لأهل الإيمان حقا. ولذلك كانت أكمل درجات الخشية لمن؟ للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله صلوات الله وسلامه عليه. الصفة الثانية التي وصفت بها هذه الآيات أصحاب الخيرات الحقيقية بعد أن بيّن الله عز وجل زيف المكذبين المنكرين للأنبياء والمرسلين، الصفة الثانية ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يعني يؤمنون بآيات الله عز وجل. وقد اختلف العلماء ما المراد بآيات الله هنا، فقيل المراد بالآيات هي الآيات التنزيلية، يعني التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، آيات القرآن الكريم. وقيل المراد بالآيات الآيات الكونية، يعني الكون المفتوح وما فيه وما بثه الله عز وجل، وقيل مجموعهما. وهذا هو المراد والله أعلم. ونفهم من ذلك أنه ليس المراد بآيات الله والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أنهم يصدقون بهذه الآيات، لأن الحديث عن قوم آمنوا وصدقوا، فيكون المراد إذن من الآيات التنزيلية والآيات الكونية والإيمان بهما يعني أن يتدبر الآيات التنزيلية، يعني ما نزل من عند الله تبارك وتعالى، فيقرأ القرآن الكريم ويتدبر معناه ويفهم الآيات التي نزلت فيه، ثم يقوم بالعمل وفقا لما جاء في هذه الآيات من أحكام. كذلك ينظر في هذا الكون الآيات الكونية ويتأمل فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، كما في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد نظر إلى السماء وقرأ قول الحق تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد ذم الله عز وجل الذين يعرضون عن آيات الله الكونية فلا يتأملوها ولا يتدبروها ولا ينظرون إلى ما بثه الله عز وجل في الآفاق من آيات ترشد إليه وتشير إليه وتدل على عظمته وتفرده بالملك سبحانه، فيقول جل ذكره ذاما لهؤلاء الذين لا يتأملون هذه الآيات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ونحن يدور حديثنا حول تفسيره ذكر كلمة جميلة عند تفسيره لهذه الآية: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: المراد بالآيات الآيات الكونية الشرعية، الآيات الكونية الشرعية، فما كان منها مأمورا به يعني آمر الله سبحانه وتعالى به فهو مما يحبه الله ويرضاه، وما كان منها يكرهه عز وجل فهو يبغضه ويأباه. وقال بأن الآيات إذن هنا تكون كقول الله تبارك وتعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. صدقت بكلمات الله يعني أيقنت بأن ما صار لها وما حدث منها من حمل معها من حملها لعيسى بن مريم عليه السلام كل ذلك بقضاء الله وقدره. يعني أن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يريد أن يقول بأن هذه الآية تتعلق بمسائل القضاء والقدر، وأن الآيات المرادة في هذه الآية هي الآيات الكونية القدرية والآيات الشرعية، لأن الآيات إذن تنقسم إلى قسمين، أو القدر ينقسم إلى قسمين: قدر قدره الله عز وجل عاما شاملا لكل ما يقع في الكون ولا يخرج عنه شيء، بمعنى أن كل ما يقع في الكون فقد قدره الله عز وجل وأراده إرادة كونية حقيقية، أحبه الله عز وجل ورضيه أم لم يحبه ولم يرضى. والآيات الشرعية هي التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى ويرضاها، فما أمر الله عز وجل به فهو مما يحبه ويرضاه، وما نهى عنه سبحانه وتعالى فهو مما يبغضه ويأباه وإن كان قد أراده الله سبحانه وتعالى وقضاه. وأعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون واضحة لدى طلبة العلم بهذا الوضوح أو بهذا التفصيل، أن الله عز وجل ما قدره تقديرا عاما شاملا يقع سواء أحبه الله عز وجل أم لم يحبه، أما ما أبغضه الله سبحانه وتعالى إن وقع فهو يقع تقديرا كونيا لله عز وجل، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه ولا يريده دينا وشرعا لعباده. وأنا ذكرت هذا لأن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذا في تفسيره وأشار إلى أن المراد بالآيات هي الآيات الكونية الشرعية، يعني قدر الله تبارك وتعالى الكوني الشرعي، الكوني بمعنى أن كل ما يقع في هذا الكون فالله عز وجل قد قدره وقضاه وأراده سواء أحبه أم لم يحبه، أما الشرعي فهو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به. الصفة الثالثة من صفات أهل الخيرات هي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، يعني أنهم يوحدون الله تبارك وتعالى ويفردون ربهم بالعبودية وحده دون سواه، فلا يتوجهون إلى غير الله عز وجل، ويؤمنون أن الله واحد أحد لا شريك له في ملكه، ولا ند ولا شبيه ولا نظير له سبحانه وتعالى، ويؤمنون أيضا بما ثبت لله سبحانه وتعالى من صفات الجلال والكمال التي تليق به وحده دون سواه، ولا يشاركه في ذلك أحد من خلقه. والله عز وجل قد نفى الشرك عن هؤلاء القوم. وقد يسأل سائل: ما المراد بالشرك هنا؟ لا شك أن الشرك كما تعلمون ينقسم في الجملة إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، ومنه الخفي الذي يدخل تحت الشرك الأصغر. ولو فصلنا وقلنا شرك أكبر وأصغر، شرك أكبر وأصغر وخفي، فلا شيء في ذلك، هي مسألة اصطلاحية ليس إلا. هؤلاء القوم الذين وصفهم هنا رب العزة والجلال ونزههم عن وقوعهم في الشرك به سبحانه، هل التنزيه هنا يقع على الشرك الأكبر أم يقع على الشرك الأصغر؟ لا شك أن الآية تشمل كلا الأمرين، ولكن من آمن بالله حقا وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف جلال الله وقدر الله عز وجل لا يقع في الشرك الأكبر إلا إذا كان جاهلا. إنما الذي يمكن أن يقع فيه أهل الإيمان وهو الشرك الخطير الذي خاف منه النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم على أمته المؤمنين، هو الشرك الخفي، هو الشرك الخفي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خاف على أمته منه، وذكر أنه أخفى من دبيب النمل. ومن هنا وبهذه المناسبة أحذر عموم أهل الإيمان من الوقوع في هذا الشرك، لأن البعض قد لا يقع لإيمانه ولمعرفته بجلال الله عز وجل لا يقع في الشرك الأكبر، ولكنه قد يقع في هذا الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، وهو أيضا خطير على أهل الإيمان. ولذلك من آمن بالله حقا وصدقا لا يقع في كلا الأمرين. والشرك الخفي كي لا يقع منه الإنسان لابد أن يحقق الإخلاص الكامل لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى غير الله عز وجل، ولا يقصد بعمله إلا وجه الحق تبارك وتعالى. إن فعل ذلك نجا من كلا الأمرين، ألا وهو الشرك الأكبر والشرك الخفي أو الشرك الأصغر. وهي صفة مهمة يا أهل الإيمان يجب عليكم أن تنزهوا أنفسكم عنها، فلا يصل العبد إلى الخير الحقيقي الذي أعده الله عز وجل لأهل الإيمان إلا لمن اتصف بهذه الصفات، ومنها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك والولد والمثل والكفء، أو أن يتوجه العبد بشيء يقوم في قلبه سواء كان خوفا أو رجاء أو محبة أو إنابة أو تعظيما لغير رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة التي وصف بها ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء القوم هي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أي يعطون العطايا وقلوبهم خائفة أيضا من مقام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، يقومون بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، وهم مع ذلك يخافون مقام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والإعطاء أو الإيتاء الوارد في هذه الآية يشمل الإيتاء الواجب لرب العزة والجلال على العبد كالزكاة والكفارات وغير ذلك، ويشمل الإيتاء الواجب على العبد لغيره من الناس فيما وجب عليه كالأمانات والودائع والصدق وما إلى ذلك. كل هذه حقوق، سواء كان منها ما يتعلق بحق الله أو ما يتعلق بحق المخلوقين. المؤمن يعطي هذا وهذا ويؤدي هذا ويؤدي هذا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. هنا يصف رب العزة والجلال هؤلاء القوم الذين يعطون أن قلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة في محل نصب على الحال، والمعنى أنهم حينما يقدمون ما يقدمونه لله عز وجل خائفون أيضا من مقام رب العزة والجلال سبحانه. لماذا؟ خوفا منهم من أن يكونوا قد قصروا في شيء من شروط الإيتاء أو الإعطاء، أو وقع منهم شيء من المخالفات التي تمنع عنهم قبول العمل، ولذلك يقدمون ويخافون. ووصفهم بذلك يدل على أنهم يريدون وجه الحق تبارك وتعالى. ويدل على ذلك أن الله جل ذكره ختم الآية بقوله أنهم إلى ربهم راجعون، يعني أنهم يفعلون ما يفعلون لحسابهم، ولأنهم يؤمنون ويعتقدون أنهم سيقفون ويرجعون لله تبارك وتعالى، وأنهم سيسألون عما قدموا، فيرغبون ويودون أن تكون أعمالهم مقبولة عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: والرجل يسرق ويزني ويقتل وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. شوف موقف أهل الإيمان أصحاب هذه الصفات الخيرة الجميلة الطيبة، يفعلون ما يفعلون ويخشون ألا تقبل أعمالهم وألا يعطوا عليها أجرا في الدار الآخرة. فما بال القوم الذين يغترون بمقام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى؟ أين من غرتهم الأماني وقالوا بأننا آمنا وأننا قد وعدنا رب العزة والجلال بالجنة، وطالما أننا موعودون، وإذا لم ندخل نحن بإيماننا الجنة فمن سيدخلها بعد ذلك، ويتكلمون على الله في جرأة عظيمة. أين هؤلاء من أهل الإيمان حقا، من أصحاب الخشية، من أهل الوجل، من المشفقين من مقام رب العزة والجلال سبحانه، يجتهدون في العبادة ويقومون بها لله عز وجل، ويخافون في الوقت ذاته ألا يقبل الله منهم. فلا تغرنكم يا أهل الإيمان الأماني، ولا يغرنكم بالله عز وجل الغرور، ولا تركنوا إلى أعمالكم فقط، بل اعمل الصالحات واسأل الله عز وجل أن يتقبل منك فعل الخيرات. بعد ذلك قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى واصفا هؤلاء القوم وما لهم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، قال عنهم سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني أنهم مع هذه الصفات وما هم عليه من هذا الخير يسارعون في الخيرات. وكونهم يسارعون في الخيرات يفيد ذلك أنهم دائما ينظرون إلى عباد الله المخلصين والمخلصين، عباد الرحمن الصادقين، فيتنافسون معهم في فعل الطاعات. وهنا وقفة أوجهها إلى أهل الإيمان فأقول: يا عبد الله، لا تنظر إلى أسافل الناس وأراذلهم، ولا تنظر في دينك إلى المفرطين المقصرين، ولكن انظر في دينك إلى أصحاب الدرجات العلى كي تتأسى بهم، وحتى تتنافس معهم وتتسارع في الخيرات كما يتسارعون، وتود أنك تلحق بأفعالهم فتنال بذلك مقاما عظيما عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان حقا ينظرون إلى أهل الدرجات العلى، إلى عباد الرحمن، إلى الذين يسارعون في الخيرات، ويؤكد ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وهم لها سابقون، يعني أنهم يسبقون الناس إليها، دليل في تنافس، تنافس في فعل الخيرات، وهم لها سابقون، يعني أصحاب هذه الصفات يسبقون إلى الخيرات ويسابقون غيرهم ويسارعون غيرهم إليها. فاحرصوا يا أهل الإيمان إلى التنافس في فعل الخيرات. المحور الثاني في هذا اللقاء ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وعنوانه: التكليف على قدر الوسع والطاقة. هذا عنوان هذا المحور، وأول آية تدخل فيه: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لما ذكر الله تبارك وتعالى مسارعة هؤلاء القوم الذين وصفهم بهذه الصفات إلى الخيرات؟ قد يزعم زاعم أو يظن واهم أو متوهم أن ما كلف به هؤلاء الناس يدخل تحت الشدة والصعوبة، أو أنه خارج عن الوسع والطاقة وغير مقدور لهم، فدفع رب العزة والجلال هذا الوهم فقال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الآية قد ذكرت حكمين من أحكام أعمال العباد، هذه الآية ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، قد اشتملت على حكمين من أحكام أعمال العباد. الحكم الأول أن التكليف على قدر الوسع والطاقة، تكليف على قدر الوسع، وقيل الوسع هو الطاقة، وقيل الوسع هو ما دون الطاقة، يعني كمان التكليف دون طاقة الإنسان، لأن الله عز وجل كما أخبر في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. وقد سبق أن ذكرت لكم في لقاء سابق ونحن نتحدث في أواخر سورة الحج عند قول الحق تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، وكان التكليف على قدر الوسع والطاقة. وقد ذكرت هناك أمثلة على التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية، وأخشى أن يكون العهد قد طال بنا، فهل من أحد ممن هو معنا من طلاب العلم يذكر لي ولو مثال واحد من الأمثلة التي تبين أن التكليف على قدر الوسع والطاقة في الشريعة الإسلامية؟ وقد ذكرت في ذلك أمثلة متعددة فيما مضى. هل من مجيب؟ نعم. أمر واضح يعني.
في قصر الصلاة يا شيخنا في السفر في أمثلة
كثيرة. يعني هي مسائل كثيرة متعددة، كالقصر في السفر، والفطر في رمضان أيضا للمسافر ولغير القادر، وللصلاة لمن لم يستطع أن يقوم فيها يجلس، وما إلى ذلك. وهذا يدل على التخفيف والتيسير في شريعة الإسلام. ولكن هنا مسألة تكلم فيها المتكلمون: هل يمكن أن نقول بأن في الشريعة تكليف بما لا يطاق؟ لأن ورد مثل هذا الكلام في بعض كتب أهل الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عالج هذه القضية بجواب جميل جدا: هل في الشريعة تكليف بما لا يطاق؟ أجاب رحمه الله تعالى، وأنا أقول هذا لي قد يسألك فيسألك عن هذه المسألة ويقول لك مثلا: الله عز وجل قد كلف مثلا بعض الكفار بالإيمان، وأخبر عنهم أنهم لا يؤمنونهم أحياء، كما جاء في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. فهل التكليف بالإيمان هنا مع أن الله عز وجل أخبر سلفا أنه لا يؤمن وهو حي تكليف بما لا يطاق؟ كيف تجيب على هذه المسألة؟ نقول: ما لا يطاق يفسر بأمرين، ما لا يطاق يفسر بأمرين أو بشيئين. ما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحد أبدا، الله عز وجل لم يكلف أحدا بأمر لا يطاق. وما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. يعني مثلا أبو لهب لم يدخل في الإيمان وهو التكليف له بما يطاق، ولكنه صرف عنه لاشتغاله عن الإيمان بالإيه؟ بالكفر. فما لا يطاق إذن يفسر بأمرين: ما لا يطاق للعجز عنه فهذا غير واقع في الشريعة الإسلامية، وما لا يطاق للاشتغال بضده لا يطيقه الإنسان لأنه اشتغل بضده فهذا هو الذي وقع فيه الإيه؟ فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. إذن الحكم الأول الذي أثبتته هذه الآية أن التكليف في شريعة الإسلام على قدر الوسع والطاقة، وهي رحمة من الله عز وجل بعباده. حكم الثاني الذي اشتملت عليه هذه الآية ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. المراد بالكتاب هنا الكتاب الذي يحصي فيه رب العزة والجلال أعمال العباد، والله عز وجل يحصي عليك يا أيها الإنسان أعمالك، كما قال في كتابه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والله عز وجل في القرآن الكريم قد وصف هذا الكتاب بصفات متعددة، وأخبر أن المجرمين مشفقون من هذا الكتاب، وأن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كما أخبر ربنا في كتابه أن بعض الناس يؤتى كتابه بيمينه، جعلنا الله وإياكم منه، بعض الناس يؤتى كتابه بيمينه، وأن الذي يؤتى كتابه بيمينه سيكون حسابه حساب إيه؟ حساب يسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وبعض الناس يؤتى كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله أعاذنا الله وإياكم منه. الذي يؤتى كتابه بشماله ماذا سيكون أمره؟ هل يحاسب حساب يسير ولا حساب شديد؟ حساب عسير، حساب شديد، بخلاف أهل الإيمان. والله عز وجل أيضا أخبر أن الإنسان أو العبد إذا أنكر شيئا من هذا الكتاب ختم الله عز وجل على فيه وتكلمت جوارحه لتصدق هذا الإيه؟ ما جاء في هذا الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولذلك على المؤمن أن يكون على حذر، وأن يسعى في هذه الحياة الدنيا أن يكون كتابه الذي يسجل عليه فيه الخير وفيه العمل الصالح وفيه الطيبات وفيه المنافسة والمسارعة في فعل الخيرات، لأنه سينشر هذا الكتاب بين يديك يا عبد الله في يوم الدين. والله عز وجل يقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ومعنى نطق الكتاب بالحق أن كل ما فيه حق مطابق للإيه؟ مطابق للواقع، فكل ما فيه سجله الله عز وجل أزلا، ثم سجلته الإيه؟ الملائكة الكرام، وقد سبق أن أشرت إلى شيء من ذلك. والكتاب يوضع يوم القيامة بالحق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وهو عز وجل يفصل بين الناس بالحق. وهذا يفيد أيضا، هذا الأمر يفيد فائدتان: قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، يفيد أن على الكفار والمشركين وأصحاب المعاصي والذنوب أن يرجعوا عن غيهم وعن كفرهم وعن ضلالهم ومعاصيهم، لأن الأمر حق وكله صدق وهو واقع لا محالة. الفائدة الثانية: تطمئن أهل الإيمان وتدخل عليهم السكينة، وهي أن أعمالهم لن تضيع هباء منثورا، وإنما سيجزون عليها إيه؟ سيجزون عليها خيرا. ويؤكد ذلك قوله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: وهم إيه؟ وهم لا يظلمون. وهذا كقول الحق جل ذكره: ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يخبر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عن هؤلاء المكذبين المنعمين المترفين، هؤلاء القوم، أنهم قلوبهم في غمرة، في سكرة، التفت حول قلوبهم فطمست عنهم نور الإيمان. والله عز وجل كلما أنزل شيئا من كتابه على هؤلاء المكذبين الذين ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم انصرفوا عن الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل ذكره: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا إيه؟ حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. هذا فعله الله عز وجل بهؤلاء الكافرين، وهو المعنى أو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، في سكر، في ضياع، في لهو التف حول قلوبهم، لأن الله عز وجل قد ختم عليها. ثم يقول سبحانه: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يقول الإمام حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: ولهم أعمال من دون ذلك، يعني سيئات من دون ذلك، وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. هم لها عاملون، يعني هم لها مؤدون وقائمون وفاعلون لها. ليه؟ قال: ليحق عليهم كلمة العذاب، لتحق عليهم كلمة العذاب، ويصدق فيهم وعيد رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد هذا في سنته، وذلك كما جاء في حديث البخاري ومسلم أيضا وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، أو فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا تأكيد لقول الله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني من حقت عليه كلمة العذاب سيؤدي الأعمال التي تؤدي به إلى أن يدخل جهنم وبئس القرار. المحور الثالث في هذا اللقاء بعنوان: من كذب من المترفين له عند الله عذاب عظيم. من كذب من المترفين له عند الله عذاب عظيم. وأول آية حول هذا المحور ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام، والكلام هو الجملة الشرطية التي أتت بعد حتى، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أخذ المترفين المنعمين بالعذاب إذا هم يجأرون. والله عز وجل سيأخذ ولا شك، لأن ما توعد به هؤلاء المترفين واقع لا محالة. سيأخذ هؤلاء المترفين الذين كذبوا واستكبروا، أما من آمن فهو مع من آمن من أهل الإيمان في الحياة الدنيا، سواء كان وسع الله سبحانه وتعالى عليه وأعطاه ما أعطاه. وإنما المراد هنا بهؤلاء المترفين المكذبين المنكرين لرسالة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل قد توعدهم في هذه الآية كما توعدهم في آيات أخرى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء القوم الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. والآية تصور أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ هؤلاء المترفين خرجت منهم صيحات، ووقع منهم الوعيد والنداء: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. والجؤار هو الصراخ والنداء، كما قال الله سبحانه وتعالى في قوم من هؤلاء: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. وقد ذكر الله عز وجل عن هؤلاء المكذبين وهم يعذبون في نار جهنم أنهم سينادون ولكن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ماذا سيكون الجواب؟ قال إنكم ماكثون، لأنهم بغوا ولأنهم طغوا ولأنهم استخدموا النعم التي مكنهم الله سبحانه وتعالى فيها من الوقوف أمام الإيمان بالله عز وجل والتصدي للأنبياء والمرسلين والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تعدى ذلك إلى أمور أخرى ألا وهي السطو والإيذاء لأهل الإيمان كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. إذن هؤلاء المترفين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه إذا أخذهم بالعذاب خرج منهم الوعيل والنداء وصرخوا وجأروا، والجؤار كما ذكرت هو الصراخ، ولكن لا مجيب لهم ولا مناص عما وقع بهم كما ذكرت الآية، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم إيه؟ قال إنكم ماكثون. وهنا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يؤكد ذلك، فبعد أن قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون قال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. تجأرون أو لا تجأرون، ترتفع أصواتكم أو لا ترتفع، افعلوا ما بدا لكم فلن يكون لكم ناصر ولا محيد ولا مناص عما وقع بكم، لأنهم لا ينصرون بنص هذه الآية. وإذا كان الله عز وجل لن يرحمهم وهو أرحم الراحمين، فمن الذي يملك لهم بعد الله عز وجل شيئا؟ والله عز وجل في كتابه يقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهؤلاء الكافرين عليهم أن يتنبهوا تماما وأن يستمعوا إلى هذه الآيات المحكمات، لأن الوعيد الذي ذكره رب العزة والجلال سبحانه سيقع حتما كما ذكر رب العزة والجلال، وهم لا مناص لهم ولا محيد عما سيقع بهم. والآية تخبر أنهم سينادون وسيجأرون وسيصرخون وسيستغيثون، ولكنهم كما قال الله ولا حين مناص. فارجعوا إلى الله عز وجل وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا هذا النبي الذي بعث من قبل رب العزة والجلال سبحانه قبل أن يقع بكم ما وقع. ثم يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. الله عز وجل بيّن في الآية السابقة أنه لن ينصر هؤلاء الكافرين وأنهم سيستغيثون وسيصرخون وسينادون وسيطلبون، ولكنه لن يجيب عليهم أحد ولن تنفعهم شفاعة الشافعين ولن يستفيدوا شيئا ينفعهم في يوم الدين. هذا ما قررته الآية السابقة. هذه الآية والآية التي تليها تبين العلة في ذلك. ما السبب يا رب؟ لماذا منعت عنهم شيئا من فضلك وإحسانك؟ بيّنت هذه الآيات أن هذا بسبب ما قدمت أيديهم. وقد ذكرت الآية ثلاثة أمور وقع فيها هؤلاء الناس. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. الأمر الأول الذي ذكرته هذه الآيات عن هؤلاء الناس أن آيات الله عز وجل، أن آيات الله تبارك وتعالى إذا تليت عليهم رجعوا القهقرة، ما استجابوا لها بل انقلبوا على أعقابهم خاسرين. والعقب هو مؤخر القدم، والنكوص هو الرجوع إلى الوراء، كقول الله تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، يعني رجع إلى الخلف وإلى الوراء. فأول أمر وقع من هؤلاء الكفار المكذبين المشركين وكان سببا في وقوع الوعيد عليهم وعدم نصرة الله عز وجل لهم عندما ينادون ويستغيثوا ويصرخوا، أول أمر أنهم إذا تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى ارتدوا على أعقابهم، رجعوا.
لم يلتفتوا إلى آيات الله عز وجل. ويا ليت الأمر، يا ليت الأمر وقع عند هؤلاء، وقف عند هؤلاء الناس عند هذا الحد. بل إنهم رزعوا الكهكرة ونكصوا على أعقابهم ولم يستجيبوا للآيات، ثم بعد ذلك ظلموا وآذوا من آمن واستجاب لهذه الآيات. وقد ذكرنا ذلك في سورة الحج، وأعتقد أن القوم لن يتذكروا هذه الآية. ذكرنا هذا في أواخر سورة الحج. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يعني ما وقفوا فقط، أو ما كان الأمر منهم إنهم رزعوا القهقرة عن هذه الآيات ولم يسلموا بها، بل أنها إذا تليت عليهم شعروا بشيء من الضيق وبشيء من الغضب، وظهر ذلك على وجوههم. ثم بعد ذلك لم يتركوا أهل الإيمان فآذوهم وفعلوا بهم ما فعلوا، وهذا يقع من الكافرين كثيرا. والله عز وجل قد أخبر عنهم بذلك في أكثر من موضع، كقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ لا، ما في خروج. ليه؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فأهل الكفر وأهل الشقاق وأهل النفاق والذين ارتدوا على أعقابهم خاسرين إذا تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى لا يسلموا ولا يؤمنوا ولا يستجيبوا لها. وهذا من الضلال الواقع منهم، وهذا هو الأمر الأول الذي جعل الله تبارك وتعالى يخبر عنهم في كتابه أنه لن ينصرهم أحد ولن يستجيب لهم أحد ولن تكون لهم شفاعة. عند من؟ عند أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يقع من هؤلاء الناس الاستكبار، مستكبرين به، الاستكبار ومستكبرين به حال. يعني تصور إذن هذه الآية، تصور إذن حالة هؤلاء الناس عند إعراضهم عن آيات الله عز وجل، ألا وهو إيه؟ أنهم يكونون في حالة من الاستكبار الشديد. قيل المراد بالضمير الوارد مستكبرين به، قيل مستكبرين به يعني مستكبرين بالبيت، يفتخرون به لأنهم كانوا يزعمون أنهم أولياؤه، والله عز وجل قد نفى ذلك عنهم لأنهم أو أخبر عنهم بأنهم ليسوا بأولياء بيت الله الحرام، لأنهم وقعوا في الشرك. وأهل الشرك والضلال والكفر والنفاق لا يليق بحالهم أبدا أن يكونوا من أهل بيت الله الحرام. فلا يجوز لهم إذن أن يفتخروا بهذا البيت الجليل العظيم الذي وضعه رب العزة والجلال مثابة للناس وأمنا. وقيل الضمير في به يعود على القرآن، والمعنى أنهم يستكبرون على القرآن الكريم ويذكرون عنه أنه أساطير الأولين وأنه كذب وما إلى ذلك. وقيل يستكبرون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يؤمنوا به، وينظرون إلى من اتبعه من ضعفاء المؤمنين فيزدرونهم ويتكبرون عليهم، وتأبى نفوسهم أن تجلس مع هؤلاء المؤمنين وإن كانوا على شيء من الفقر أو الضعف أو ما إلى ذلك. كل هذا من باب الكبر والغرور الذي دخل على هؤلاء الناس. وقد لا شك وقع من الأقوام السابقة، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك الشيء الكثير. كم من أناس استكبروا على الأنبياء والمرسلين، كم من المكذبين والمشركين أبت نفوسهم أن يجلسوا على مائدة واحدة مع أهل الإيمان ويتعلموا القرآن بسبب الكبر الذي ملأ قلوبهم. وهذه صفة وصف بها رب العزة والجلال المعرضين عن آيات الله تبارك وتعالى، المستكبرين على ما جاء من عنده سبحانه وعلى ما نزل على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة أود أن أوجه كلمة يسيرة لمن يستكبر اليوم على ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس تأخذهم العزة بالإسم ويستكبرون ويشعرون بشيء من العزة والأنفة والاستعلاء على ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. بل البعض وللأسف الشديد يزين له شيطانه ويزين له هواه أن ما يأتي به من قواعد وقوانين وتشريعات أعلى وتساير العصر الذي هو فيه، وأن ما جاء من عند الله تبارك وتعالى لا يصلح أن يكون شريعة للحياة استكبارا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى المسلمين أن يربأوا بأنفسهم أن يقعوا في شيء من ذلك، فلا يشعر الإنسان أو يأخذه الغرور بأن عقله أو بأن هواه أو بأن ما يأتي به من تشريعات هي التي يمكن أن تحل مشاكل العالم اليوم. كلا ثم كلا، يا أيها المؤمنون أقبلوا على كتاب الله عز وجل وأنتم في ذلة وأنتم في خضوع وأنتم تشعرون أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وأنه هو الغني وحده وأنكم الفقراء الضعفاء الذين لا تملكون لكم ولا لأنفسكم حولا ولا قوة، ولولا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ما كان لكم شيء من الحول ولا من القوة. فلا تتعالوا ولا تتعاظموا، ولا يظن الإنسان إذا ملك شيئا من القوة أنه يمكن أن يسير هذا الكون، فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمره، وإنما ما يقع في الكون أحيانا من تسلط للكافرين أو تكبر من أعداء الدين إنما هو من باب استدراج الله سبحانه وتعالى كما سبقت الإشارة إلى ذلك. الأمر الثالث الذي وقع من هؤلاء القوم واستدعى أن يعاقبهم الله عز وجل بعدم النصر وعدم الاستجابة ما ذكره سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية، وهي ختام اللقاء: سامرا تهجرون. والسمر هو الحديث بالليل، وقد كان المشركون يسمرون عند الكعبة، ولكن بأي شيء كانوا يسمرون؟ كانوا يأتون بالقبيح من الكلام والفحش من القول، ولذلك قال الله: سامرا تهجرون. يأتون بالكلام القبيح بالكلام الفاحش، ويذكرون الله عز وجل بما لا يليق، ويعتدون على القرآن الكريم ويصفونه بما ليس فيه، ويصفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه بما ليس فيه، وكل هذا كان يقع منهم أثناء سمارهم بالليل. لهذه الصفات الثلاثة التي جاءت في هذه الآيات ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه عاقبهم بسببها. وبالتالي أنادي أهل الإيمان وأنادي غيرهم ممن لم يؤمنوا: ترفعوا عن هذه الصفات، فلا تردوا شيئا من آيات الله عز وجل، وأصغوا الآذان والأسماع إلى ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. إذا تليت عليكم آيات الله اسمعوا لها وأنصتوا لها ولا تتكبروا عليها، وإذا جلستم بالليل فقوموا لله خاشعين قانتين، ولا تسمروا بالهجر والفحش من القول. وأوجه ذلك حتى لا يسمر أحد من المسلمين اليوم أيضا بما لا يرضي رب العزة والجلال سبحانه. وأكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
شكر الله لك.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت لعرضها على فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كان هناك ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة، وردتنا إجابة واحدة على سؤالين فقط. الإجابة كانت من الأخت فاطمة صالح.
عليهم عتاب عشان العيد بس.
عشان العيد. بسمعهم عشان العيد. كانت الإجابة من الأخت فاطمة صالح من السعودية، وكان السؤال الأول: قال الله تبارك وتعالى: فقالوا أنؤمن للبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ما المراد بالاستفهام في أنؤمن، ولماذا قال مثلنا ولم يقل مثلينا، وما معنى قوله تعالى وقومهما لنا عابدون؟ وكانت الإجابة: المراد بالاستفهام في أنؤمن الاستفهام للإنكار، وقال مثلنا ولم يقل مثلينا لأن الله على حد تعبيرها تقول لأن الله يجيز في القرآن، كما في قوله تعالى كنتم خير أمة، قال خير وهو مفرد ولم يقل أخيار، ولأن العرب تحب الإيجاز. أما معنى قوله تعالى وقومهما لنا عابدون أي أنهم يقومون بخدمتنا خدمات شاقة فهم عبيد عندنا، وقيل أن المعنى أن فرعون ادعى الألوهية فيحتمل أنهم كانوا يعبدونه.
فعلا الحقيقة الجواب صحيح، وتشكر على هذا الجواب وعلى ذكرها معنى الاستفهام، ولكن طبعا هي أشارت أيضا بأنه قال مثلنا ولم يقل مثلينا لأن العرب تحب الإيجاز، وهذا من البلاغة التي أيضا نزل بها القرآن الكريم، والله عز وجل خاطب العرب باللغة التي كانوا عليها، وقد جاء مثل ذلك كثيرا في القرآن الكريم.
السؤال الثاني: لماذا كان عيسى وأمه آية، وما معنى الربوة وأين مكانها مع ذكر الراجح في ذلك؟ وكانت الإجابة: جعل الله عيسى ابن مريم وأمه آية، أنه خلق من أب من أم بلا أب، وهي آية لمريم. من آياته أنه تكلم في المهد، ومن آياته أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ومن الآيات أن زكريا كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا فيقول لها أنى لك هذا، فتقول له هذا من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومعنى الربوة هو أفضل مكان يبرز فيه النخيل والزروع، ووصف هذه الربوة بأنها ذات قرار، ووصف هذه الربوة بأنها ذات قرار، واختلف المفسرون في مكان هذه الربوة، فقيل أنها في أرض مصر، وقيل أنها في الرملة، وقيل أنها في فلسطين، وقيل أنها في بيت المقدس، والراجح أنها في بيت المقدس لارتباط مريم ببيت المقدس عندما نذرتها أمها.
الجواب الحقيقة كافي وشافي، وفيه إضافة وزيادة على المطلوب، جزاه الله خير.
اللهم آمين. السؤال الثالث: اذكر معاني كلمة أمة في القرآن الكريم مع الدليل لما تذكر، وبين كيف تكون ملة الأنبياء واحدة مع أن شرائعهم مختلفة. لم يجب أحد.
فماذا يقول القوم ولو كل واحد يذكر لنا يعني معنى من معاني أمة؟ تفضلك.
تفضل أخ شريف.
احنا نسوي نتكلم على الحساب اليسير يعني.
أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وتأتي بمعنى زمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه. وتأتي بمعنى قوم،
الجماعة أو
الجماعة أو القوم. لا أذكر المعنى الرابع.
ولقد بعثنا في كل أمة. نعم ده الدليل يعني. نعم المعنى الرابع.
وتأتي بمعنى فترة من الزمن في قول الله والذكر بعد أمة.
يعني برهة من الزمن أو فترة من الزمن. الجزء الثاني من السؤال:
وبين كيف تكون ملة الأنبياء واحدة مع أن شرائعهم مختلفة.
هذا يعني سهل وميسور على طلبة العلم. تفضل يا حمار.
أن أصل دينهم التوحيد واحد، ولكن تختلف الشرائع بينهم.
يعني أنا أصل الدين أو الملة واحدة اللي هو التوحيد، أما الشرائع فتختلف من نبي إلى نبي في الصيام في الصلاة وما إلى ذلك، إنما أصل الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى هو دين واحد، ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية والوحدانية وعدم اتخاذ شريك له. ويؤكد ذلك الحديث إيه؟ نعم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم إيه؟ وأبوهم واحد. وهو هذا هو الاشتراك في الأصل يعني.
أستاذنكم فضيلة الشيخ، معنا اتصالين. الأول من الأخت أم عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمعت أنا في الآية المرة اللي فاتت كل حزب بما لديهم فرحون.
نعم.
احنا كنا عايزين نسأل يعني أحيانا بتضطر إن لو احنا عايشين في بلد مثلا عشان الإنسان يشتغل يعني في الدعوة أو يدعو لله مضطر أن يمشي مع بعض الأحزاب اللي ما تتمسكش بالسنة أو يعني طريق أهل السنة والجماعة زي بعض أحزاب صوفية وكده، بس بنمشي معهم بما يخدم الدعوة بدون يعني تغرب في العقيدة أو كده، أخطاء في العقيدة أو كده. فهل دوت يعتبر برضو أن الواحد ما يتحذفش أحزاب؟
طيب واضح السؤال، هل لك أي سؤال آخر؟
وبالنسبة للمسارعين في الخيرات، هل الإنسان ممكن يعمل خير كتير في حياته بس مش بيجدد النية دايما؟ فهل يبقى دي نية شاملة واحدة في حياته كلها ولا في كل عمل تجديد للنية؟
طيب هل لك أي سؤال آخر؟ عفوا يا أختي، معنا اتصال آخر من الأخت هبة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
تفضلت الشيخ، جزاك الله كل خير.
جزاك الله خير.
تفضلي يا أختي، هل لك أي سؤال؟
حضرتك الحديث بتاع إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع، فهو المعنى بتاعه بيجيب لناس ساعات إحباط شوية أو بيتساءلوا يعني إنه ما دام كل حاجة مكتوبة من القديم الأزل أو كده، فالناس هتعمل ليه؟
طيب واضح السؤال، هل لك أي سؤال آخر؟
يعني هو في برضو تخبط ما بين الفرق ما بين المنافق أو والفاسق، على أساس إنه في ناس يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب، وإنما بيكونوا بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا وكده، بس في حاجات يقولوا لا دي ما تنفعش دلوقتي وكده.
طيب هل لك أي سؤال آخر؟
لا شكرا،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الرحمن كان لها سؤالان. سؤاله الأول عن قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، وهل يجوز العمل في أحزاب لا تنتهج منهج أهل السنة والجماعة؟
في الحقيقة نحن قد يعني كررت هذا كثيرا، مطالبون بأن نلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفق ما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من هذا الدين. التفرق والتكتل والأحزاب والشعارات المتعددة أو المختلفة، من لم يكن منها رافعا راية القرآن الكريم والسنة النبوية فلا ينبغي أن يصرف الإنسان جهده فيه، لأنك أيها المؤمن مطالب بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في السنة النبوية المطهرة. كل إنسان قد يدعي ذلك بأنه متمسك بالكتاب والسنة أو رافع راية الكتاب والسنة، ولذلك نؤكد ذلك ونفصله ونوضحه أكثر بأن نتبع القرآن والسنة وفق ما فهمه سلف هذه الأمة من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتوضيح ذلك أكثر لأهمية مثل هذه المسألة. القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام عاش بين ظهراني أصحابه، شرح لهم الدين وبين لهم معاني القرآن الكريم، وكان كلما استعظم عليهم أمر أو استغلق عليهم أمر سألوه صلى الله عليه وسلم فوضحه لهم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الطبقة الوحيدة المثلى الذين فهموا الدين فهما صحيحا من النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوه تطبيقا عمليا على أرض الواقع. ما في أمة من الأمم جاء فيها كصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن نقول هذه الأمة التي فهمت هذا الفهم وتلقت هذا التلقي من النبي عليه الصلاة والسلام وطبقت هذا التطبيق علينا أن نسلك طريقها وأن ننهج نهجها. فأي حزب لا يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعه الإنسان. وأخيرا أو ختاما أقول ليس في الإسلام أحزاب، الإسلام ما في شيء اسمه حزب ولا تكتل على غير القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فحزب الله واحد اللي ذكرهم رب العزة والجلال، أولئك حزب الله اللي هم حزب الله من؟ اللي هم المفلحين الذين ذكر الله عز وجل يعني أو نص عليهم سبحانه وتعالى في كتابه. والدين واحد لا يتعدد، والحق في أصول الدين أيضا واحد لا يتعدد، وإن اختلفنا في بعض الفرعيات أو في المسائل الفقهية التي يسوغ فيها الاختلاف فهذا ليس اختلاف في أصل الدين، فما نتفق عليه من أصول الدين أمور واحدة لا تكتل فيها ولا أحزاب من ورائها ولا تعدد لهيئات متعددة فيها، وإنما يجب علينا أن نرفع راية القرآن الكريم
وراية السنة النبوية المطهرة بفهم سلف هذه الأمة لا غير. والإنسان لا يسلك في طريقه إلا هذا المنهج، ولا يتبع أي طريقة مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو رأى أن فيها المصلحة، لأن نظره في هذه الحالة سيكون إيه؟ سيكون قاصر. المصلحة في أن تتبع لا أن تتبع، أن تتفق لا أن تختلف، ونتفق على كتاب الله وسنة نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال من الأخت أم عمار من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم عمار، يبدو أن الاتصال قد انقطع، ورجاء إعادة الاتصال بنا مرة أخرى. فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الرحمن من مصر، كان سؤالها الثاني عن المسارعين بالخيرات، وأن الإنسان يعمل خيرات كثيرة إلى أن تصبح عادة دون أن يجدد النية.
الحقيقة النية محلها القلب، ويجب على الإنسان أن يوطن نفسه في أن يفعل أعماله أو أن يعمل أعماله كلها لله تبارك وتعالى، وأن يقبل بكليته على الله عز وجل، وأن يتنافس في الخيرات وقلبه مليء بالإيمان. يعني هناك دافع، الدافع إلى فعل الخيرات يدل على أن النية موجودة، وأن النية مصاحبة للإيه؟ للعمل. فلولا قيام القلب ونية القلب بهذا العمل، ودافع القلب إلى القيام بالعمل والتنافس في الخيرات، ما قام الإنسان بالعمل. فالإنسان يستحضر النية في كل أعماله، ويتنافس ويتسارع في الخيرات، ولا يلتفت إلى غير ذلك، لأن أخشى أن يلبس الشيطان على الإنسان حتى يصده عن الإيه؟ حتى يصده عن الخير وعن المنافسة والمسارعة في الخيرات. تقول والله الأعمال، أنا أقول أذكار الليل وأذكار النهار، إذا جلست على الطعام، إذا خرجت من البيت أصبحت المسألة عندي ميكنة، أو أن أنا أقوم للصلاة وتعودت عليها 5 مرات فأصبحت كالماكينة. لا، أنت تقوم استجابة وتلبية لرب العزة والجلال، مستحضرا النية في الأعمال التي تقوم بها لله عز وجل، ويرجى بذلك القبول إن شاء الله تبارك وتعالى.
الأخت هبة فضلت الشيخ كان لها سؤالان. سؤالها الأول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، إلى آخر الحديث، وتقول أن هذا معنى هذا الحديث يصيبها بالإحباط وتحتج بالقضاء والقدر في هذه المسألة.
في الحقيقة في كلمة نقولها دائما، الإيمان بالقدر ليس حجة للعصاة ولا لمن كفر. الإيمان بالقدر ليس حجة لا للعصاة ولا لمن كفر، والله عز وجل قد ذم قوما احتجوا بالقدر على شركهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الله عز وجل ذمهم في سورة الأنعام وفي سورة النحل. وفي سورة الأنعام قال قل فلله الحجة البالغة عليكم. ليه؟ لأن الله عز وجل حقا قضى ما قضى أزلا، ولكن من أين للعبد أن الله سبحانه وتعالى قضى عليه وقدر وكتب عليه ما كان؟ ما قدره الله عز وجل يدل على عظمة الله عز وجل، فالله عز وجل علم أزلا ما العبد سيفعله، وكتب بناء على علمه، وعلم الله عز وجل السابق لم يدفع العبد إلى أن يعمل ما عمل، وإنما لما خلق العبد أو وجد في الفترة التي أراد الله عز وجل وشاء وجوده فيها، قام بإظهار معلوم الله فيه. يعني هو قام بفعل ما علمه الله أزلا إيه فيه، وعلم الله عز وجل لم يجبره على أن يقع في الكفر أو الشرك أو النفاق أو المعاصي أو ما إلى ذلك. وقد طرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال طرح على النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو في بقيع الغرقد ذهب عند القبر، وكانت الجنازة لم تأتي بعد، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله بعض الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار. فسأله أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال له أفلا نتكل على كتابنا هذا وندع العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وده سؤال وجيه من صحابة يفقهون، لما سمع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنه كل ما قدر كان وكل إنسان علم مكانه في الجنة أو النار، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى آخر الآيات. بخصوص هذا الحديث بالذات، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، ورد في بعض صيغه ورواياته إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيما إيه؟ فيما يرى الناس، وبالتالي ينحل الإيه؟ إشكال. اتفضل.
ليه تستعجلني مدى؟
لازم معنا اتصال من العراق. من الأخت أم عمر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
تفضلت الشيخ حول قول الشيخ إن آيات الله سبحانه وتعالى كونية وشرعية.
نعم.
مثلا آيات الله الكونية التي لا خلقها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها ولا يحبها.
واضح شيخ.
نعم.
طيب، هل لك أي سؤال آخر؟
مثلا هم يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بها فقط الابتلاء من الله سبحانه وتعالى حكمة ثانية من خلقها.
الصوت غير واضح. طيب، واضح هذا السؤال. هل لك أي سؤال آخر؟
لا لا، شكرا.
طيب، جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
نقول الآيات الكونية، يتسأل إيه معنى كونية فيما فهمت، أو الذي قدره الله عز وجل وهو لا يحبه. فنقول باختصار: كل ما يقع في هذا الكون هو من قدر الله الكوني. يعني لا تتحرك حركة، ولا يحدث أمر، ولا تقع مصيبة إلا وقدرها رب العزة والجلال وقضاه، لأنه لا يكون في ملك الله ولا يقع في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه. سواء كان هذا المقدور يحبه الله عز وجل ويرضاه، أو لا يحبه ولا يرضاه وأفسر المسألة في نصف دقيقة. الله عز وجل خلق إبليس وهو رأس الشر كله، وأراد عز وجل خلقه وأراده وجوده، ولا لم يرد خلقه وأراد إيه؟ وأراد وجوده وأنظره إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة، وهو رأس الشر كله. دي إرادة كونية قدرية. هل الله عز وجل يحب إبليس ويرضى عنه؟ لا، ذمه وتوعده بالنار واللعنة وطرده من رحمته. فالله عز وجل أراد إبليس كونا وقدرا، ولكنه لا يحبه دينا وإيه؟ وشرعا، والله أعلم.
وكيف فضيلة الشيخ، الأخ رضا راضي من المغرب يقول: ما هي علامات الإخلاص؟
أحسنت، جزاك الله خيرا. علامات الإخلاص، قيل على رأس العلامات الإخبات لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. العبد إذا أخلص لله سبحانه وتعالى كان مخبتا، هذا أول أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل ينجيه من السوء ومن فعل المنكرات ومن الوقوع في المعاصي والآثام، وأن الله عز وجل يكلأه ويحفظه ويرعاه. والدليل على ذلك ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. ابتلي يوسف عليه السلام بما ابتلي به، وأعظم مصيبة كان ابتلي بها وهو شاب، ما وقع مع امرأة العزيز له. وبعدما ذكرها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، بعدما ذكر ما حدث، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. فدل ذلك على أن من علامات الإخلاص أن يكلأ رب العزة والجلال عبده الذي أخلص عبادته لربه.
الأخ زياد الخالدي من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة إليكم أخي عبد الرحمن وإلى فضيلة الشيخ، نفعنا الله بعلمكم، جزاكم الله خيرا. أخي زياد يقول: عندي سؤال، لو تفضلتم، ما هي العوامل التي تساعد على تحقيق الخشية الدائمة من الله عز وجل وبارك الله فيكم؟
في الحقيقة العوامل التي تساعد على أن يخاف العبد من ربه تبارك وتعالى: ترك ما حرم الله عز وجل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فترك المعاصي والآثام والمحرمات وأن يكف الإنسان نفسه وعينه وجوارحه عما حرم الله تبارك وتعالى تعين عليه، تعين على خشية الله تبارك وتعالى، لأن هذه المعاصي تحول بين العبد وبين قلب العبد، وبين الخشية وبين الوجل، وبين ما يمكن أن يقع من العبد من قلب العبد لله تبارك وتعالى. فالإنسان إن ابتعد عن الفواحش والآثام والمنكرات أعين بفضل الله تبارك وتعالى على خشية الله عز وجل.
تفضل أخ عمار.
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في قوله تعالى شيخنا مستكبرين به سامرا تهجرون،
نعم،
الضمير شيخنا ذكرتم ثلاثة أقوال،
نعم،
أمركم يا شيخنا في ترجيح، لأن الأمر فيه إشكال بسيط
في هذا
ثلاثة أقوال.
والله أعلم أنا نظرت فيها في الحقيقة، وذكرها الحافظ ابن كثير الثلاثة، ولم أجد يعني من المفسرين من رجح فيها، ولكني أرجح والله أعلم مستكبرين بالبيت بدلالة القرآن الكريم، لأن الله عز وجل ذكر عنهم أنهم كانوا يتباهون بالبيت ويعلنون أنهم إيه أولياءه، والله عز وجل نفى عنهم إيه هذه الولاية. فالراجح والله أعلم أنهم مستكبرين بالبيت، وهذا أيضا يعني سيكون الضمير فيه دون حاجة إلى أي لون من ألوان التأويل. فحينما نقول مستكبرين به يعني بالبيت، دون أن نقول مستكبرين بالقرآن، يعني مستكبرين بالقرآن يعني عن الإيه؟ عن القرآن أو على القرآن، أما مستكبرين به يعني بإيه؟ بالبيت، فيكون هذا والله أعلم هو الظاهر. جزاك الله خير، سؤال طيب الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ، الأخت سما نجد من السعودية تقول أحيانا الإنسان إذا أدى الحقوق الواجبة كالزكاة فإنه يرتاح نفسيا ويفرح لزوال هم الزكاة التي في عنقه، فهل هم مخالفون لقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا جمع، هذا أمر مطلوب، فالإنسان يؤدي ما عليه، هو واجب في حقه أن يفعل ذلك، ولكن هو في نفس الأمر حينما يقوم بأدائه يحرص على الإخلاص فيه ويسأل الله عز وجل القبول. هذه حقوق واجبة متعلقة بك، مما يتعلق بحق الله ويتعلق بحق العبيد، فأنت حينما تؤدي حق الناس إليهم وهو واجب عليك تؤديه، وتسأل الله عز وجل أن يتقبل منك أنك أداء هذا الحق، لأنك قد تؤديه مع شيء من القصور، فالله عز وجل يجبر هذا الأمر ويقبل منك، وهذا مطلوب، وهذا إيه؟ وهذا مطلوب.
تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بكم، ذكرتم أن الخشية هي خوف مقرون، أن الخشية هي خوف مقرون بمعرفة،
نعم،
وتعظيم الله جل وعلا. نريد من سيادتكم توضيح الفرق بين الخوف الجبلي والخوف الشركي.
طيب جزاك الله خير. ويعني أصل الأخ ياسر كان يدرس معه من قبل، فيعني عايز اليوم كده. الخوف الفطري أو الطبيعي أو الطبعي أو يسمى الخوف الجبلي، اللي هو موجود في الإنسان، في كل الإنسان، حتى يقع فيه الأنبياء، كما ذكر الله تعالى عن موسى عليه السلام لما ألقى العصا من يده وتحولت إلى حية، قال الله عنه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وكان يخرج مثلا أسد على أحد منكم وهو يسير في الطريق فيخاف، فهذا خوف فطري أو خوف جبلي. إنما الخوف المراد هنا أو المعني خوف العبادة، أو ما يطلق عليه بعض العلماء خوف السر، وهو إيه؟ الذي ليس بينك وبين العبد فيه سبب، اللي هو الخوف من الله تبارك وتعالى، من مقام رب العزة والجلال، الخوف اللي هو تتذلل فيه وتخاف وتتضرع لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، دون أن تكون هناك أمور حسية أو مادية تخاف منها خوفا إيه؟ خوفا فطريا أو جبليا. فهو يعبر عنه الخوف هذا بخوف العبادة أو بخوف السر، لأنه يقوم بين العبد وبين إيه؟ وبين ربه. إنسان يقف يأتي في الليل ويقف بين يدي الله عز وجل ليصلي، ما الدافع إلى ذلك؟ هو خائف من مقام الله عز وجل، أمر قام في قلبه، أمر قام في نفسه، ليست هناك أسباب مادية تدفعه إلى هذا الخوف، وإنما تحقق أو إرادته أن يحقق عبوديته لله تبارك وتعالى، وتقديره لمقام رب العزة والجلال، وخوفه من الوقوف بين يديه، وطمعه في جنة الله عز وجل. جزاك الله خير.
فضلت الشيخ، ألا تفضلت من طرح أسئلة هذه المحاضرة؟
أخشى ما يجيبه بعدين.
لا إن شاء الله يجيبون.
السؤال الأول، عرف الخشية، عرف الخشية، وما الفرق بينها وبين الخوف؟ وبأي شيء وعد الله من يخشاه؟ السؤال الثاني، اشرح قول الله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. السؤال الثالث، ذكر الله في كتابه أن الكفار إذا تليت عليهم آيات الله أتوا بثلاثة أمور، اذكرها بالتفصيل. وانتهت الأسئلة.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناته.
جزاك الله خير.
اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الثلاثاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.